بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وصلنا في شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. ما هي الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح؟ نعم، طيب، ما هي الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح بسرعة؟
مع وقبيلة وبعيدة الرفع، ترفع اليدين قبيلة أو بعيدة أو مع التكبير.
أي نعم، والرفع إلى أين؟
حدوى المركبي أو حتى فروع الأذنين،
أو حذو شحمة الأذنين، أليس كذلك؟ طيب، هذا الرفع صرح الشيخ الألباني بأنه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الركوع وعند الاعتدال من الركوع، الرفع هنا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وأمر بهما المسيء صلاته فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع، إلى آخره. قال: صفة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، من يمكن يديه في القبض من ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، فلا تكون يداه يعني أصابعها مبسوطة وفيها ارتخاء، ولكن يكون هناك تمكين ويكون هناك قبض أو قبض شبه قبض على الركبتين. قال: وكان يفرج بين أصابعه. وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، فالكفان قابضان على الركبتين، وأما المرفقين فيجافيهما أي يبعدهما عن جنبيه، ما تيكونوش مرافقو دخل في جنابه، بل تيجافيهم تيبعدهم على جنابه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك. إذن في صفة الركوع عندنا الكفان على الركبتين يقبضهما أو يكونان على حالة شبيهة بالقبض، وعندنا المرفقان يبعدان عن الجنبين، وعندنا الظهر يكون مبسوطا مسوا بحيث لو صب عليه الماء لاستقر الماء من شدة استوائه، وهذا تمثيل وتقريب لبيان أن النبي عليه السلام كان يسوي ظهره تسوية كاملة ويبسطه. وفي بعض الروايات جاءت تفسير ذلك: لو أنك وضعت كوبا من الماء على ظهره ما يعني لاستقر على ظهره. وهذه الرواية تفسر هذه، لأن الماء فيه قوة سيلان، فيصعب أنك إذا فرغته على مكان ليس بحفرة أن يستقر. فجاء تفسير ذلك بأنك لو وضعت كوبا من الماء على ظهره لاستقر الكوب ولم يسقط ولم يحصل شيء. فهذا فيه بيان شدة الاستواء الذي يكون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، فلا يكون مقوسا كما يفعل بعض الناس. وهذا يحصل إذا لم يتم ركوعه ولم يعتدل فيه. وأيضا من استواء يعني جذعه الأعلى في الركوع أن رأسه يكون في خط مستو مع ظهره، فلا يكون أسفل من ظهره ولا أعلى منه. ولذلك قال: لا يصب رأسه ولا يقنع. لا يقنع يعني لا يرفع رأسه، فرأسه ما كيكونش غاص وما كيكونش مهزوز على الظهر. بل لو أنك أمررت يدك على ظهره ورأسه لوجدت استواء ولم تجد مكانا يرتفع ومكانا ينخفض. قال: وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. فعلمهم النبي عليه السلام أن يعتجلوا ويطمئنوا ويتموا هذا الركن. وسبق معنا أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وسبق شرح ذلك. والاعتدال في الركوع وإتمامه من صور هذا أو هذه الطمأنينة. قال: ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، فماذا يفعل؟ لا يتم الركوع، بمجرد أن يركع يرفع، وكذلك السجود ينقره. فقال النبي عليه السلام: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فهذا وعيد شديد في حق من لا يتم الركوع والسجود، أنه يموت على غير ملة محمد، لأن الصلاة هي أعظم أركان هذه الملة العملية. فإذا كنت تنقر ركوعها وسجودها فأنت تلعب ولست بمصل، فلا تعتبر مصل. إذن أنت تلعب خمس مرات في اليوم أو أكثر، والله تعالى أراد منك الصلاة ولم يريد منك اللعب. فكونك تنقر هذا النقر لا يجعلك في صلاة ولا يجعل لك أجرا، كما قال عليه السلام بعد ذلك: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يعني الذي اشتد جوعه هل تكفيه تمرة أو تمرتان؟ أبدا. ويريد أن يسد رمقه وأن يدفع جوعه، فلا يتم له ذلك بأكل التمرة أو التمرتين. كذلك المصلي يريد بصلاته الجنة، ويريد بصلاته رضوان الله، ويريد بصلاته أن تكون له نورا يوم القيامة، ويريد بصلاته كثرة الحسنات، ويريد بصلاته أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن ما هي الصلاة التي تحقق لك هذا؟ الصلاة الكاملة والصلاة القريبة من الكمال. أما التي تنقرها ولا تذكر الله فيها إلا كثيرا وتدخل وهمك أن ترجع إلى ما كنت بصدده من حساب مال أو ترتيب شؤون أو نحو ذلك، فهذا لا يغني عنك شيئا فيما تريده من الجنة وفيما تريده من كثرة الحسنات. فالذي ينقر في الركوع والسجود أمره خطير جدا، بل لا بد أن يتم. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الأمر سرقة، الذي لا يتم الركوع والسجود اعتبر هذه سرقة، فكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. فهو يسرق من صلاته على حساب باقي مصالحه وأشغاله، فتراه يسرق من الصلاة وقتا يزيده في حساب ما عنده من المال، ويسرق من صلاته وقتا يزيده في جمع ما عنده من الذهب أو الفضة، ويسرق من صلاته ليزيد ذلك الوقت في ترتيب بعض شؤونه الدنيوية في عمله أو في بيته أو في غير ذلك. فهذا لا ينبغي. كيف تسرق من عمل يرفع درجتك ويقربك إلى الله إلى عمل يفنى ولا يبقى؟ ولذلك كان هذا أسوأ الناس سرقة. فلا بد إذن من الطمأنينة في الركوع والسجود، ومن لا أو من لم يفعل لا صلاة له، كما سبق في حديث لو مات هذا لمات على غير ملة محمد، ويؤكده قوله عليه السلام يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فبعد أن يطمئن المصلي في ركوعه يأتي بذكر من أذكار الركوع التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة طيبة. ذكر من الشيخ الألباني سبعة أذكار، سبعة أذكار تشرع كلها في الفرض والنفل، واختلف العلماء هل يشرع الجمع بينها أو يقتصر على واحدة، والذي اختاره المصنف هنا هو أنه لا يجمع بينها، بل يأتي بهذا طارة وبهذا طارة كما هي السنة. وأما ما ثبت من إطالة عليه السلام للركوع والسجود فيحمل على كونه يسبح تسبيحات كثيرة. والقول بمشروعية الجمع خصوصا في صلاة الليل التي يكون فيها التطويل ويكون فيها يعني الاسترسال في هذه العبادة العظيمة، يعني القول بمشروعية الجمع بين أذكار الركوع فيها غير مستبعد ولا بعيد. ومن إشهار أذكار الركوع والطالبات مطالبات بحفظ الأذكار السبعة التي أتى بها الشيخ الألباني وسوف يسألنا عنها. ومن أشهر الأذكار في هذا الصدد هو التسبيح، وأنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وجاء في بعض الأحاديث أنه يسبح أكثر من ذلك، كما يستفاد مما أخرجه أبو داود في سننه من حديث سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. فأنس رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز. بسم الله الحمد لله. صلى خلف عمر بن عبد العزيز وقال بأنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي عليه السلام. فقدروا كم كان يسبح من سبيحة فوجدوا 10 سبيحات. إلا أن هذا الحديث ضعيف للأسف، وإن كان الحافظ ابن تيمية أشار إلى تقويته في بعض كلامه، لكن الحديث له علة ولا يعرف له عند المحققين طرق تقويه، فيقتصر في إثبات التسبيح أكثر من 3 مرات على ما ذكره الشيخ الألباني من قوله. يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده كما يأتي عقب هذا الفصل. إذن يشرع للمصلي أن يسبح الله 3 مرات كما ثبت بذلك الرواية، وإذا زاد فلا حرج، وكلما زاد كلما كان ذلك أعظم لأجره وأرفع لدرجته. قال النهي عن قراءة القرآن في الركوع. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فهذا الحديث دل في جملة ما دل عليه على حرمة قراءة القرآن في الركوع. وأما سؤال الله تعالى بأدعية جاءت في القرآن هل يشرع ذلك في السجود أو لا، هذا ما سوف يأتي معنا في السجود إن شاء الله. قال: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، أي حين يعتدل من الركوع ويصعد من الركوع ماذا يقول، لأن هذا المكان لا ينبغي أن يبقى شاغرا عن ذكر الله وفارغا من ذلك، بل لا بد أن يملأ بالذكر، خلافا لما يفعله كثير من المصلين خصوصا المؤتمون حين يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يعتدل هو ويرتفع أو يرفع رأسه من الركوع وهو يقول ربنا ولك الحمد. فإذا اعتدل من الركوع بقي ساكتا، أو يرفع رأسه من الركوع ساكتا فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. ففي الصورة الأولى أخلى الاعتدال من الذكر، وفي الصورة الثانية أخلى الرفع من الركوع أخلاه من الذكر. والسنة أنه في حال رفعه لرأسه من الركوع إلى الاعتدال في حالته تلك يذكر الله بذكر شرع في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فسمع الله لمن حمده مكانها عند الرفع من الركوع، وليس مكانها بعد الاعتدال من ذلك الرفع، بل لا بد أن يقولها وهو في طريقه إلى الاعتدال. هذا هو مكان يعني قول سمع الله لمن حمده. نعم. طيب اركعي اركعي. طيب انت الآن راكعة، حين ترتفعين من الركوع أو ترفع رأسك من الركوع إبان ذلك الرفع، يعني في الوقت فاش تكون انت هز راسك من الركوع تتقولي سمع الله لمن حمده، منين كتوقفي وتتستوي تتعتدلي عاد تتقولي ربنا ولك الحمد، فهمتي؟ ماشي تتقولي سمع الله لمن حمده تاتا توقفي، لا، منين كتكوني طالعة، منين كتكوني طالعة من الركوع غادي الاعتدال، فهذيك الحالة تتقولي سمع الله لمن حمده. مفهوم؟ اي تتملئ الذكر، تتملئ ذاك الرفع كله، ذاك الرفع كله تيكون ممتلئ بهذا الذكر. وجزك. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني كل عظم يرجع إلى مكانه. ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتم أو غيره فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين يقول سمع الله لمن حمده، هذا دعاء: اللهم اسمع لمن حمدك، استماع الإجابة والنصرة. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا نكتة عقدية منهجية ندرجها في أثناء هذه المباحث الفقهية، وهي أن بعض أهل العلم، لعله سفيان الثوري أو ابن عيينة، استنبط فضيلة من فضائل الصحابة من هذا الباب، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كان يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، فيقول الصحابي خلفه: ربنا ولك الحمد. فهذا من مناقب الصحابة التي لا يلحقهم فيها غيره. قال الشيخ هنا في شرح الفقار: قال: الفقار ما انتضض من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. والكاهل هذا يعني نقل الشيخ الألباني من القاموس. الفقار اللي ورد في حديث: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار هو ما انتضم من عظام الصلب، يعني هذوك العظام اللي كيكونوا منتظمين في الصلب ديال الإنسان اللي كنسميهم حنا العمود الفقري. من لدن الكاهل، تيبداو من الكاهل. شنو هو الكاهل؟ الكاهل هو مجتمع الكتفين، مجتمع الكتفين هو الكاهل، البلاصة فين تيتلاقاو الكتاف، هذاك هو الكاهل. حتى العجب، والعجب هو العظم الذي في أسفل الصلب. إذا انت تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تيرفع، تترجع كل واحد من هذوك العظام المنتظمة إلى مكانها كأنه كان قائما. وهذا فيه تفصيل لكيفية الاعتدال من الجهة الحسية. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذا التسميع، أي قول حمد الله تبارك وتعالى بعد التسميع، فقال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا انتقلت سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد، ووافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. فهذا فيه فضيلة عظيمة لهذا، يعني لهذين الذكرين اللذين تساهل فيهما كثير من المسلمين، حيث أسقط بعضهم أحدهما بالآخر. فلا بد من التنصيص على هذا الخطأ عند المصلين لتفاديه. قال: وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد، وطارة يقول ربنا لك الحمد، وطارة يضيف اللهم. وذكر الشيخ رحمه الله 10 أذكار كان النبي عليه السلام يقولها في هذا الرفع، يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده وهو مرتفع، إذا اعتدل فإنه يأتي بأحد هذه الأذكار، والتي منها وهو العاشر: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول هذا الذكر، فقال عليه السلام: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، مما يدلك على عظم هذا الذكر وكبير فضله، أن تقول بعد قولك سمع الله لمن حمده أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وهنا يقال في رفع اليدين ما قيل فيهما قبل، وأن هذا الرفع متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. فهذا القيام يجب فيه الاطمئنان كما يجب في سائر أفعال الصلاة، والوجوب هنا كما سبق يرتقي إلى درجة الركنية، والنبي عليه السلام قال: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. قال: السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى إلى أن قال يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. نلاحظ هنا أن رفع اليدين مقيد بقوله أحيانا، فالرفع عند تكبيرة الإحرام والركوع والاعتدال من الركوع، رفع اليدين هنا السنة المواظبة عليه. أما رفع اليدين من هذا الموطن الذي هو الخرور إلى السجود ثم في سائر المواطن، فالرفع يكون أحيانا وأحيانا لا يكون، هذه هي السنة، أحيانا يرفع يديك وأحيانا لا ترفع يديك. قال: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والشيخ الألباني حقق تحقيقا بالغا، ولا داعي للخوض في تفاصيل هذا الخلاف، ونقتصر على وضوح هذا الدليل وهذا البرهان من حيث ثبوته ومن حيث فقهه الذي ذكره الأئمة والعلماء. إذا الخرور إلى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين، يكون على اليدين وليس على الركبتين. قال: وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. إذن هذا راجع إلى ما سبق من ضرورة الاطمئنان في السجود وتمكين له وعدم خطفه ونقره نقراء الديك. وأما كيفية هذا السجود فيبينه قوله: وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، يمكنها بمعنى يجعلها تستقر وتطمئن وليس بمجرد وضعها يرفعها، هذا هو معنى يمكن. ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، فأطراف أصابع القدمين يستقبل بهما القبلة، وكذلك صدور القدمين. طبعا إذا استقبل بأصابعه أو أصابع رجليه القبلة فصدور القدمين كذلك. قال ويرص عقبيه، يرص عقبيه بمعنى يضم رجليه، يضم رجليه فتكون رجلاه ملتصقتان، تكون رجلاه ملتصقتان. فالقدم تنقول احنا بالدارجة القدم ملاصق مع القدم، وجهة الأصابع الناتئة تكون ملتصقة مع جهة الأصابع الناتئة في الرجل الأخرى، إذن تكون رجليه ملاصقين، هذا هو معنى يرص عقبيه. وهذا جاء في بعض الروايات، ومن أهل العلم من قال بأن هذه الرواية شاذة، ذكره الشيخ بكر في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة، وحقق هذا الشذوذ، ولم أجد من الوقت الفسحة الكاملة لتتبع هذه الجزئية بما يكفي، فلعلي أفعل ذلك إن شاء الله لاحقا. وينصب رجليه، طبعا إذا رص عقبيه فرجلاه منتصبتان، وأمر به وكان يفتخ أصابعهما، قال يفتخ أي يغمز موضع المفاصل منها، أن الأصابع فيها مواطن يعني المفاصل، فهو يثني المفاصل إلى باطن الرجل. قال فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على هذه الأعضاء، وهذا هو السجود الشرعي، هذا هو السجود الشرعي من حيث صفته وشكله الظاهر، ولا يتم إلا بالاطمئنان كما سبق والتمكين له. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني معقد الشيطان، أي مغرز ظفره، وهذا سبق بيانه في الكلام عن شروط الصلاة، وأنه لا يجوز له أن يكفي ثوبا ولا شعرا، وقلنا بأن الشعر المعقوص هو المضفور. وأزيد هنا تدقيقا مفيدا، وهو أن المراد بمعقوص معقود في الشعر، بمعنى ظفر 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 شعره وعقده في الشعر، ويكون عنده يعني شعر طويل فيجعله مضفورا، ثم يأخذ هذه الضفرة ويلصقها بالشعر. لعل الصورة واضحة عندكم. بهذا فسر كثير من أهل العلم معقوص، ليس معقوص ومضفور فحسب، بل هو المضفور الذي يعقد في الشعر. وعلى هذا فإذا صلى مضفور الشعر دون أن يعقده في رأسه فلا شيء عليه، كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. إذن هذا من هيئة السجود، بعد أن يمكن للأعضاء السبعة المذكورة ويطمئن ويمكن، فإنه مع هذا وليس بعده يجافي، أي كيبعد مرفقيه على البطن على الإبطين ديالو. والنبي عليه السلام هكا كان يفعل، لدرجة أنه شبه ما أي يعني شي غنم صغيرة إلى دزت من تحت يديه الدوز، لأنه كان كيرفع يديه وكيبعدهم على جنابه. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي أي لا نشفق، لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم بين وجوب الطمأنينة في السجود، وهذا سبق فيه الحديث وبيان أنه لا صلاة لمن لا يتم ركوعه وسجوده، وأنه من مات وهو ينقر الركوع والسجود مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مثل الذي ينقر الركوع والسجود كالجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغني عنه أو لا تغنيان عنه شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة في ذلك. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. انتبهوا، الجمع بين الإيجاز والإتمام، ويقصد بذلك الفريضة، وإلا في النافلة موطن التطويل والإسهاب وليس الإيجاز. فيقول ما صليت، شوف سيحسن يقول لي ما الجهاز، ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، فكان يجيز ولكن يتم صلاته. قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين سجدتين حتى نقول قد أوهم. إذن هذا هو الإيجاز. وقارنوا بين إيجاز أئمة المساجد أو كثير منهم فإنه إيجاز مخيل. ثم بين أذكار السجود وقال في ذلك نحو ما قال في أذكار الركوع، إلا أنه صح على شرطه ثنتا أو إثنى عشر ذكرا، إثنى عشر ذكرا، وكلها من الأذكار الطيبة التي ينبغي أن يعتني بها الطالب والطالبة. ومنها أيضا التسبيح في السجود كما سبح في الركوع، سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويقال هنا ما قيل في الركوع. وأزيدها هنا فائدة وهي بيان أن هذا التسبيح ركن، هذا التسبيح ركن كما يبينه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الإمام ابن تيمية وهذا أمر بالصلاة كلها، كما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيستدل بهذا على أن التسبيح يطلق ويراد به الصلاة ويراد به الصلاة كلها، لأنه قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب بعد بيان أهمية صلاتي الفجر والعصر. قال: وإذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح، كما أنه لما سماها قياما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا دل على وجوب القيام، وكذلك لما سماها قرآنا في قوله تعالى وقرآن الفجر دل على وجوب القرآن فيها. وذلك قال: وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها، فإذا وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة، كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له، فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة. وهذا من أدق ما تجده من الفقه والاستنباط. انظروا كيف استنبط هذا المعنى الإمام ابن تيمية من قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فقال بأن التسبيح المراد به هنا صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: وإذا سميت الصلاة بالتسبيح فدل هذا على أن التسبيح جزء لا يتجزأ منها ولا بد أن يكون فيها، ومن هنا يمكن القول بركنيته فضلا عن وجوبه، فضلا عن وجوبه. ثم بين النهي عن قراءة القرآن في السجود الذي ثبت بالحديث السابق. وهنا كثير من الناس يخطئون، حيث إنهم يرجئون الدعاء إلى ما بعد التسليم ويخلون السجود من ذلك. من أخطاء المصلين إخلاء السجود من الدعاء وإرجاؤه إلى ما بعد التسليم، والمشروع أن يكون الدعاء في السجود، لقوله عليه السلام في الحديث السابق وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وفي حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. بعض الناس حتى كيسلم كيهز يديه وكيبقى يديه، هذا خطأ. الصواب أن يكون الدعاء في السجود وبعد التشهد قبل التسليم كما سوف يأتي إن شاء الله. وأما قراءة القرآن فلا تجوز، فإذا كان الدعاء آية قرآنية كأن يقول في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أو نحو ذلك، فهذا مشروع عند محققي العلماء ولا ينوي به التلاوة وإنما ينوي به الدعاء، لا ينوي به التلاوة وإنما ينوي به الدعاء. وممن حقق ذلك النووي رحمه الله في التبيان. ثم عقد عنوانا لبيان إطالة النبي عليه السلام في سجوده كما سبق في الركوع، وقد سبق أن هذا من إتمام عليه السلام الذي كان في الوقت ذاته موجزا. ثم بين فضل السجود وأورد في ذلك حديثين عظيمين، هما قوله عليه السلام ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة، صيرة يعني الحظيرة التي تكون فيها الدوام، لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، خيل كحلة، وفيها فرس أغر محجال، يعني هذاك الحظيرة فاير الخيول الكحلين، وانت وكاين في وسطهم شي عودان اللي هما الجبهة ديالهم بيضاء وطرفهم بيضين، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. فيوم القيامة من فضيلة السجود أنك تكون لك علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرفك بدعوتك إلى حوضه الشريف، فهذا من أعظم فضائل السجود. بل حتى الذين يدخلون النار أعاذنا الله وإياكم من النار يكون لهذا السجود فضل عظيم عليهم، لقوله عليه السلام: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله. يعني هذو اللي كانوا كيوحدوا الله وربما كيصليوا، يعني قلت ربما من باب يعني تقليل، يعني كيف يتعد الصلاة وكذا، وإلا لو كانت صلاة تامة وكاملة لما وقعوا في ذلك. وهذا الأمر اللي وقعوا فيه هو أنهم كانوا رغم ذلك من أهل الفاحشة ولا من أهل البدع ولا من أهل. قال: أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. الله أكبر، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ثم بين مكان هذا السجود فقال: السجود على الأرض والحصير. قال: وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فاللي كان غالب على أولئك الأماجد أنهم يصلون على الأرض، ولم يكن المسجد مفروشا لا بالحصير ولا بغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه لربه وكمال خضوعه وتذلله أنه كان يسجد على الأرض حتى ولو كانت الأرض مبتلة، حتى ولو لصق بجبينه الماء والطين. وهذا إشارة إلى غاية التذلل والخضوع والسكينة لله رب العالمين. وإذا كان جبريل عليه السلام قد رآه النبي عليه السلام لما عرج به إلى السماء، رآه كالحلس البالي من خشية الله، وجبريل من هو؟ فما بالكم بنا نحن الحقيرون المذنبون. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. وصدق الله في وصفه للإنسان بالظلم والجهل، وإلا لو كان منصفا وعاجلا وعالما لما ملك إلا أن يخشع ويخضع لله رب العالمين. ذلك ما قد يتمثل في بعض العبادات ومنها السجود، فيسجد عليه السلام على الأرض ولو كانت مبتلة بالماء والطين، هذا وهو خير الخلق. وكان يصلي على الخمرة، يعني أحيانا كيدير الخمرة خصوصا في اشتداد الحر، ما كيستطع شي يسجد على الأرض لشدة حرارتها، فيصلي على الخمرة. والخمرة هو واحد زويف بقدر يعني ما يضع المصلي جبهته وجهه فقط، كيكون من حصير ولا تيكون من سج من شي نبات كيديروا فقط باش يحط عليه الجبهه ديالو والانف ديالو، هذه الخمرة. واحيانا النبي عليه السلام صلى على الحصير، احيانا صلى على الحصير، فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الارض وعلى مشروعية الصلاة على البساط، لكن حذاري من الغلو الذي يفعله بعض الناس. فتجد دخول المسجد فيه الحصير، وفوق الحصير يعني زربية يعني كذا، وفوق الزربية زربية أخرى، ومع ذلك يأتي هو بزربية مبالغة في هذا النوع من البذخ ومن الترف. اللهم إلا إن كان يتضرر بغبار ذلك المفروش في المسجد، فهنا تكون هذه ضرورة وليست هي الأصل، وليست هي الأصل. وينبه هنا إلى عدم اتخاذ تلك السجادات التي فيها تزويق وترميق، وقد سبقت الإشارة لهذا لما تحدثنا عن حرصه عليه السلام عن إخلاء المكان من كل ما يلفت الانتباه ويسرق الخشوع ومن ذلك هذه الزرابي التي انتشرت. تقول لك الزربية تصل الصلاية، وكلما كانت مزوقة ومزركشة كلما فتحت له الشهية الصلاة، هذا خطأ. إذا كان لابد منها فلتكون مجردة عن كل يعني زويق وتنميق. وبالكلام عن السجود نختم حصة هذا اليوم ونحاول إكمال دراستنا لصفة الصلاة في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم.